السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أنه عدل عدل وحكم فصل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسيد عباده. كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، أرسله بالضياء وقدمه بالاصطفاء، صلى الله عليه كلما ذكره ذاكر وشكره شاكر، وعلى آله الأئمة أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها، تؤول بكم إلى أكنان الدعة وأوطان السعة ومعاقل الحرز ومنازل العز. جعلنا الله وإياكم ممن أعزه بتقواه وأعانه على نفسه وهواه. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من ظلم أجيرا أجرته أحبط الله عمله وحرم الله عليه ريح الجنة. طبيعة الحياة تقتضي أن يخدم الناس بعضهم بعضا، وأن يعمل الناس لبعضهم بعضا، لكن كون الإنسان في موقعية المستخدم لا تجعله مصادرا لحقوق المستخدم، فالإنسان الذي يعمل أجيرا أو خادما عند شخص كونه في هذه الموقعية لا يسلبه شيئا من حقوقه الإنسانية، فهو إنسان يجب احترام حقوقه. والخدمة والعمل والأجرة إنما هي تعاقد، لكل واحد من الطرفين حقوق على الآخر، هذه الحقوق والواجبات المتبادلة بين المستخدم والمستخدم، بين رب العمل والعامل، تكون في إطار الحقوق الإنسانية وفي إطار العقد الذي يحترم حدود الشرع. ولكن المشكلة أن البعض من الناس حينما يكون في موقع المستخدم، في موقع رب العمل، ويكون هناك عمال أو خدم تحت إشرافه، تحت هيمنته، فإنه يتجاهل حقوقهم الإنسانية ويخرج عن حدود العقد بينه وبينهم كموظفين وكأجراء وكعمال يعملون عنده. يجب أن يعرف الإنسان أن هذا الإنسان الذي يعمل في خدمته هو إنسان مثله، كونه مستخدما له لا يعني نقصانا في إنسانيته. وكذلك فإن ذلك لا يعني أنك متفوق عليه عند الله سبحانه وتعالى. فلعل هذا الخادم، لعل هذا العامل هو أقرب منك إلى الله، كما أن النزعات الإنسانية والكفاءات أيضا التي تكون عند الإنسان قد تكون له كفاءات أكثر من كفاءاتك، وقد تكون له سمات أفضل من سماتك، ولكن ظروف الاقتصاد وظروف المعيشة جعلته تحت هيمنتك وجعلته خادما عندك. ولهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما روى عنه أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، كان يتحدث عن العبيد الأرقاء الذين كانوا آنذاك، كان يقول للمسلمين: إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. فهو أخ لك في الإنسانية، الظروف جعلته خادما عندك، الظروف المعيشية الاقتصادية. ولهذا هناك كلمة تقول يعني على شكل دعاء: اللهم ارزقني حظا استخدم به ذوي العقول، ولا ترزقني عقلا يستخدمني به ذوي الحظوظ. في بعض الأحيان الإنسان عنده كفاءة لكن وضعه الحياتي يكون هو مستخدما للآخرين. فالمسألة ليست مسألة تفوق ورقي في الصفات أو في المكان عند الله. ولذلك كان ينقل أن أبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه كان يقدم غلامه الأسود ويصلي خلفه. قيل له: يا أبا ذر، هذا غلامك عبد لك، كيف تصلي خلفه؟ قال: إني أحب أن يراني الله تعالى وأنا أصلي خلف هذا العبد، تواضعا لله. الإمام الرضا عليه السلام كان يستشير خدمه، فقيل له: يا ابن رسول الله، أنت في مقامك وعلمك تستشيرنا؟ قال عليه السلام: كان أبي وعقله يوازي الجبال، وربما شاور الأسود من سودانه من غلمانه. فقيل له في ذلك، قال: ربما فتح الله على لسانه. يمكن هذا العبد، هذا المستخدم، لعل الله يفتح على لسانه بكلمة طائبة، بنصيحة جيدة. لذلك على الإنسان أن ينظر إلى العاملين عنده نظرة إنسانية، نظرة موضوعية. قبل أيام صدر تقرير من أمريكا من منظمة حقوقية، هذه المنظمة هي منظمة Human Rights Watch، منظمة حقوقية مقرها في نيويورك في أمريكا. هذا التقرير يتحدث عن أوضاع عاملات المنازل في السعودية، العاملات الشغالات الخدامات حسب ما نقول عندنا في هذا البلد في هذا الوطن. تقرير مخصص حول أوضاعهن.
يقع هذا التقرير في 133 صفحة، 133 صفحة حول أوضاع عاملات المنازل في المملكة العربية السعودية، وعنوانه عنوان وجداني. عنوان التقرير: كأنني لست إنسانة. هذا التقرير يسلط الأضواء على أوضاع الخادمات والشغالات في منازل العوائل السعودية. طبعا تعلمون أن عدد الشغالات في المملكة العربية السعودية يزيد على 1.5 مليون، 1.5 مليون شغالة عندنا في المملكة العربية السعودية من عاملات المنازل، وأغلبهن من دول شرق آسيا، من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين والنيبال والهند. الشغالات التي يأتين إلى منازلنا كل واحدة منهن لها عائلة، لها أب، لها أم، قد يكون لها زوج، لها أبناء، لها أقرباء، وبالتالي لها مشاعر إنسانية كما لنا، لها أحاسيس، لها أوضاع. بالتأكيد ظروفها هي التي قادتها لكي تأتي وتكون شغالة في بيوتنا ومنازلنا. لو كانت أمورهن في بلادهن أمورا جيدة من الناحية الاقتصادية لما جئنا إلى بلادنا. وفي بعض الدول، في بعض البلدان، نسبة المهاجرات من النساء عندهن أكثر من الرجال. الفلبين وأندونيسيا وسريلانكا، النساء اللاتي يهاجرن لطلب العمل في هذه الدول الثلاث بين 60 إلى 75% من المهاجرين من أبنائها، يعني أكثر من الرجال. لماذا تأتي هذه المرأة وهي البنت تترك عائلتها وبلادها، أو هي الزوجة أو هي الأم، لكي تكون خادمة في منزل من منازلنا؟ ظروفها المعيشية تفرض عليها ذلك، حياتها وحياة عائلتها. تأتي لتكون في منزل أحدنا. هذا التقرير يتحدث عن أوضاع العاملات في المنازل. قد يأخذ البعض على هذا التقرير بأن فيه مبالغة، ولكن فيه الكثير من الحقائق. نحن لا يعجبنا أن يتكلم أحد عن عيوبنا، عن مساوئنا، عن مشاكلنا، وإذا لم نتكلم نحن عن عيوبنا فإن الآخرين سيتكلمون عنها. إنها قضايا حقيقية نحن نقرأ عنها في الجرائد، لا تكاد صحافتنا اليومية تخلو من خبر عن عاملة هاربة تهرب من بيت كفيلها، أو تنتحر، أو تتحدث عن مشكلة حصلت لها أو منها. إذن هناك مشاكل حقيقية لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في التراب. ومن أهم المشاكل أن نظام العمل عندنا في المملكة العربية السعودية لا يمد مظلته إلى أوضاع الشغالات والخادمات في المنازل، فهن لا يحظين بنفس الحقوق التي يحظى بها العمال من لزوم إجازة أسبوعية، أو من تحديد ساعات العمل وإعطاء ما زاد على تلك الساعات كراتب إضافي. ولأن المرأة في البيت، ولأن هذه الخادمة والشغالة في البيت، فهي أشبه بالأسيرة. وفي بعض الأحيان كما حصل في هذا التقرير، هذا التقرير المنظمة اشتغلت عليه سنتين من إجراء البحوث والدراسات، وأجرت هذه المنظمة 142 مقابلة في المملكة وفي الدول التي تأتي منها العاملات، ورصدنا كثيرا من المشاكل. طبعا أشار التقرير إلى أن قسما من العاملات يعشن حياة جيدة لا يشكون من مشاكل، لكن قسما كبيرا منهن يشكين من مشاكل. هذه المشاكل تبدأ من تكليفهن بما لا يطقن، لأن ساعات العمل غير محددة، وكثير من العاملات في المنازل حسب هذا التقرير وحسب ما نعرف نحن بالملاحظة أيضا والتجربة قد تعمل 16 ساعة أو 18 ساعة، كما نقول لا ليلها ليل ولا نهارها نهار، هي أول من يستيقظ في البيت وهي آخر من يحق له أن ينام في البيت. هذا هو الموجود في كثير أو في معظم البيوت، ولا نقول الكل. بالطبع الإنسان له طاقة، له درجة من التحمل. حينما تعمل هذه المرأة هذه الساعات الطويلة ويوميا، غالبا ما في عطلة أسبوعية، ما في إجازة أسبوعية أيضا عندها، هذا أمر مرهق. إضافة إلى ذلك بعضهن تتأخر رواتبهن. كثير من العاملات من الشغالات ما تستلم راتب، المنظمة جايبة قصص لعاملة اندونيسية تتحدث أنها 6 سنوات و8 أشهر لم تستلم ولا راتب واحد، وعاملة أخرى فلبينية أيضا 4 سنوات لم تستلم راتبا واحد، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، لا لغتها تسمح لها، لا وضعها يسمح لها، لا إمكانياتها تسمح لها. وهؤلاء أكثرهن من قرى ومن عوائل فقيرة ما عندها قدرة، لا تفهم مختلف الأمور، وبالتالي تقع ضحية. صحيح أن بعضهن هن يعملن مشاكل، هذا أمر صحيح. بعض العاملات لم تنل حظا من التربية، لم تأتي من عائلة جيدة، هي نفسيتها غير جيدة، أخلاقياتها غير جيدة، بعضهن يمارسن السحر، هذا أمر صحيح، لكن هذا لا يبرر سوء المعاملة للجميع، وإنما تكون هناك إجراءات نظامية تجاه من يسيء، وليس التعميم تجاه الجميع. تأتي من عائلتها وعائلتها فقيرة محتاجة، وتأتي تعمل لكي تمول عائلتها فلا تعطى الراتب لأشهر أو لسنوات، هذا ظلم كبير. وبعضهن يتعرضن للإهانة من السب ومن الشك ومن الضرب، وقد حصلت حالات نقلت شغالات أو الخادمات إلى المستشفيات، المنظمة تنقل بعض القصص التي اطلعت عليها ووثقتها عن فلبينية عمرها 17 عاما لم تتلقى راتب لمدة 1 سنة و5 أشهر، وإذا طلبت النقود تواجه بالضرب أو بالجرح بالسكين أو بالإحراق، وعلى جسدها مظاهر للتعذيب. بأي حق؟ أية إنسانية هذه الإنسانية؟ وبعضهن يتعرضن للاعتداء، اعتداءات جنسية أو اعتداءات جسدية وما أشبه ذلك. هذه مشكلة قائمة، لذلك نريد أن نشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى، ينبغي للعوائل أن يستغنين ما أمكن عن الخادمات والشغالات في المنزل، يقتصر على مقدار الضرورة. في بعض الأحيان لا يحتاج البيت إلى شغالة إلى خادمة، لكن حالة الترف وأصبحت موضة، يعني المرأة تفتخر بأن لها شغالة في البيت. وفي بعض الأحيان وصلتنا بعض المشاكل في المكتب، امرأة عندها مشكلة مع زوجها لأن ما في شغالة، نتناقش معها هل بالفعل أنت وبيتك في حاجة إلى شغالة؟ فتجيب بكل صراحة أحتاج لو ما أحتاج، خواتي عندهم شغالات أني غيرهم. المسألة مو مسألة حاجة، وإنما مسألة جزء من الديكور، جزء من الكشخة، جزء من الموضة، جزء من المظهر الاجتماعي. وفي بعض الأحيان بعض البيوت خاصة من المتمكنين، وهذا ما أعرفه، الله يحفظ الجميع ويستر على الجميع، عند 4-5-6 شغالات يمكن في البيت وهو ما يحتاج لهم، لكن بالتالي هذا جزء حينما يجلس مع أقرانه من التجار من الأثرياء ويتحدثوا عندي 4 عندي 5 عندي 6، هذه جزء أيضا من التباهي، جزء من التكاثر، ألهاكم التكاثر. ينبغي الاقتصار على مقدار الضرورة، لأن مجيء عنصر غريب إلى البيت، وفي كثير من الأحيان لا تعرف أنت خلفية هذه الشغالة، من أي أسرة جاءت، من أي أخلاق، من أي ثقافة، من أي وضع، بالتالي عنصر غريب يدخل إلى بيتك وينفتح على أوضاعك وعلى أبنائك، وتؤثر على تربية أبنائك وعلى أوضاع البيت بمقدار الضرورة. في حالات الإنسان يضطر يحتاج، لكن عاداتنا الاجتماعية أيضا تحتاج إلى إعادة نظر. في بعض الأحيان نحن لا نتعاون مع بعضنا البعض، سابقا كانت العائلة كبيرة متعاونة، حتى إذا الأم كانت منشغلة أمها موجودة، عمتها يعني أم زوجها موجودة، حمواتها موجودات، خواتها موجودات. الآن عدنا إلى الأسر النووية الصغيرة، وبالتالي هذا أيضا حرمنا من فائدة رعاية الأبناء والتعاون الأسري والعائلي. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالنسبة للشغالات ينبغي مراعاة الأحكام والحدود الشرعية. هي شغالة وخدامة في البيت، لكن لا يعني ذلك سقوط الأحكام الشرعية، هي امرأة أجنبية وأنت أجنبي وأبناؤك ومن في البيت أجانب، وبالتالي لا بد من رعاية الحجاب، لا بد من رعاية العفاف. بعض الرجال في البيت يعيش بثياب المنزل باعتبار بيته بجامته وبثياب المنزل، والشغالة موجودة لا يعتبرها كإنسان، يعني هذه فشر إنسان. حينما أنت تظهر أمامها بمظهر غير مناسب، بمظهر غير جيد غير رجيل، هذا يؤثر، وهذا التأثير له انعكاساته، لا تعلم ماذا تكون للانعكاسات. وكذلك بالنسبة للأولاد، وكذلك بالنسبة للبنات، فينبغي أن تعيش هذه المرأة في ضمن أجواء تراعي الحدود والأحكام الشرعية. هذه لم تصبح جزءا من العائلة، ليست من المحارم على أفراد العائلة، وبالتالي يجب رعاية هذه الحقوق الشرعية. هذا ثانيا. ثالثا، رعاية حقوقها كعاملة، من إعطائها راتبها وعدم ظلمها، كما قرأنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، من ظلم أجيرا أجرته أحبط الله عمله وحرم الله عليه ريح الجنة. وعندنا أحاديث، أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، وبالتالي لا يصح أبدا تأخير هذا الراتب أو المماطلة فيه. وكذلك الالتزام بنظام للعمل حسب التعاقد، كيف التعاقد مع هذه الخادمة، مع هذه الشغالة. وهنا النقطة الأخيرة، رعاية حقوقها الإنسانية. هذه إنسانة لها حق التقدير، لها حق الاحترام، لها حق المراعاة، لا يصح أن نتعامل معها كما نتعامل مع الآلة، دون أن نفكر في راحتها، دون أن نفكر في مشاعرها وأحاسيسها، هذا حرام شرعا. وبالتالي حينما يستهين الإنسان بذلك فإنه يدفع الثمن مضاعفا في الدنيا. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. وكذلك في الآخرة، في رواية جميلة عن أبي مسعود الأنصاري يقول، كنت أضرب غلاما، غلام يملكه كان أرقى سابقا، كنت أضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك منك عليه، إن الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وآله: لو لم تفعل لنفعتك النار. بالتالي هذه امرأة ضعيفة مسكينة أجنبية موجودة عندك في البيت أسيرة بين يديك، أشبه بوضع الأسير. صحيح لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، أن تنتصر لنفسها، ولكن أين الله؟ ألا تعلم أن الله تعالى رقيب، أن الله تعالى موجود، وبالتالي ينتقم من الظلم في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا كان لأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم يهتمون بحسن التعامل مع خدمهم، مع من يخدمونهم. أنس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله أنا فعلت كذا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام دعا غلاما فلم يجبه، فدعاه ثانية فرآه مضجعا، فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال: نعم أسمع. فما حملك على ترك جوابي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. وعندنا نصوص وروايات كثيرة توجه الإنسان المؤمن المسلم إلى أن يلتزم بإسلامه وبأخلاقه وبقيمه في التعامل مع هؤلاء الذين يعيشون الضعف في مقابله كمستخدم لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بأحكام الدين، ومن المراعين لحدوده، ومن المتحلين بمكارم الأخلاق. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الأئمة الأخيار الأطهار
سيما على أخيه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الإمام القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العلي العظيم. قد تكون للإنسان علاقة مع أحد في وقت من الأوقات، وقد يكون له صديق وقرين دائم العلاقة معه، ولا شك أن القرين والمصاحب الدائم للإنسان له تأثير على طباعه وأخلاقه وسلوكه، ولذلك على الإنسان أن يختار القرين والصاحب المناسب، وخاصة إذا كان ذلك القرين قادرا على التأثير. في بعض الأحيان يكون صديقك في نفس مستواك يؤثر فيك ويتأثر بك، يعني في ندية، وفي بعض الأحيان يكون صديقك في مستوى متقدم من التأثير عليك، هو يؤثر فيك لكونه أقوى منك شخصية، لكونه أرفع منك مستوى، لكونه أكثر منك قدرة وأنت في حاجة إليه، فهو يكون في موقع التأثير عليك. وهنا الخطورة تكون أكثر، إذا كان القرين في موقع التأثير فإن الإنسان معرض للتأثر به، وقد يصل إلى مرحلة الذوبان فيه. أرأيت إنسانا جاهلا يلتصق بعالم، كيف بعد مدة من الزمن يذوب في هذا العالم إذا اقتبس من علمه واستفاد من هديه؟ وكذلك لو أن إنسانا ضعيف الحال أصبح صديقا لإنسان ميسور كان يغدق عليه من الخير، فإنه يصبح شديد الالتصاق به والانشداد إليه. فالقرين الذي يكون في موقعية من التأثير يشكل خطورة كبيرة على الإنسان. الآية الكريمة تحذر من أن الإنسان يكون قرينا للشيطان، والشيطان نحن نعلم قدراته في التأثير على الإنسان وإغواء الإنسان، أصلا ما عنده شغل ولا عمل الشيطان إلا إغواء الإنسان، ما عنده شغل ثاني. ولذلك القصة أو الرواية لعلها أسطورية أو حقيقية لكنها منقولة، الشيطان جاء إلى نبي الله نوح عليه السلام بعد الطوفان شاكرا له: أشكرك يا نبي الله، جزاك الله خير، أشكرك شكرا جزيلا. نبي الله نوح قال: على ما تشكرني؟ هل أسديت لك خدمة؟ قال: نعم، أرحتني من عناء كبير، جئت بهذا الطوفان فأهلكت هؤلاء الناس كلهم إلى نار جهنم، لو أنا أريد أشتغل عليهم حتى أغويهم كم أحتاج، كم سنة أحتاج، كم جهد أحتاج، توفرت علي الجهد. الشيطان شغله وعمله إغواء الإنسان. ولذلك الله يحذرنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المشكلة حينما يتخذ الإنسان الشيطان والعياذ بالله قرينا له. كيف نتصور أن الشيطان يكون قرينا للإنسان؟ في الواقع نتصور ذلك في الحالات التالية. الحالة الأولى أن تكون صفة من صفات النفس صفة شيطانية. إذا نفس الإنسان اتسمت بصفة شيطانية فإنه هذا الإنسان يكون قرينا للشيطان، لأن صفة من صفات الشيطان تكرست وتركزت في نفسه فهو قرين لهذه الصفة، مثل صفة البخل، مثل صفة الغضب وسائر الصفات، الكذب. هذه صفات حينما تكون عند الإنسان فإنه يكون قرينا للشيطان، يعني أن صفة من صفات من الصفات الشيطانية قد تكرست في نفسه. تارة الإنسان بعض الأحيان لا سمح الله يكذب، بعض الإنسان يغضب، بعض الأحيان يغضب، بعض الأحيان يبخل. هذه حالات ميسورة يعني يتجاوزها الإنسان، وفي بعض الأحيان تكون صفة دائمة له. هذا يصدق عليه أن الشيطان قرين له. الحالة الأخرى التي يكون فيها الشيطان قرين حينما يكون له أصحاب سوء من الأنس، يعني ناس من البشر سيئين، رفقاء سوء يصيروا مع الإنسان. هذا مصداق إلى أن الشيطان أصبح له قرين، لأن هؤلاء يمثلون الشيطان، هؤلاء شياطين الإنس. ومن أشد الأخطار على أبنائنا وشبابنا أن يقع الواحد منهم في ثلة أو شلة من أصدقاء السوء والعياذ بالله. في البداية جلسات أو سهرات أو سفرات، وبعد ذلك يستدرج هذا الشاب هذا الولد فيصبح جزءا من عصابة السوء، من شلة السوء. ولهذا على العوائل أن تراقب أصدقاء أبنائها، وعلى الإنسان أيضا أن يراقب نفسه، لا يستدرج باسم جلسة وباسم سهرة وباسم سفرة. عليه أن يختار القرناء، لأن الإنسان إذا مشى في الطريق الخطأ أول خطوة فقد يستمر فيه، فعليه أن لا يمشي أول خطوة في هذا الطريق. ومن مصاديق قرانة الشيطان للإنسان العادات السيئة الإجرامية. هذا الإنسان والعياذ بالله الذي يقع في فخ الإدمان على المخدرات، بعد خلاص يتورط، يصبح الشيطان قرينا له، خلاص يكون الشيطان قرينا له، وقع في الفخ. طبعا لا يعني ذلك أنه لا يستطيع إنقاذ نفسه، بإمكانه أن ينقذ نفسه إذا أراد، ولكنه ما دام قد وقع في الفخ فإنه يكون مصداقا للآية الكريمة: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يكون متأثرا بالشيطان، وحينما يكون الشيطان قرينا للإنسان فإن حياته في الدنيا تكون في شقاء. هؤلاء الذين هم في السجون، هؤلاء الذين تورطوا في الجرائم، هؤلاء الذين تورطوا في الأعمال السيئة الإجرامية، السبب هو قرانة الشيطان. كان الشيطان قرينا لهم فقادهم إلى مثل هذه الأعمال، فساء قرينا في الدنيا وفي الآخرة أسوأ أيضا. وردت نصوص أن الإنسان يكون قرينا للشيطان في نار جهنم والعياذ بالله. خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتحدث فيها عن هذه المسألة، أن الإنسان في نار جهنم، فكيف إذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر وقرين شيطان. وهي كلمات في هذه الخطبة عظيمة ومؤثرة لا بأس أن نختم بها حديثنا. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. جلدك رقيق لا صبر له على النار. واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم، فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه؟ شوكة تصيب قدمه، تصيب رجله، كيف يجزع منها؟ أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، والعسرة تدميه، والرمضاء تحرقه؟ فكيف إذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته؟ فهل يصبر الإنسان على هذا العذاب؟ عليه أن يقي نفسه بتقوى الله، وبأن يبتعد عن مزالق الشيطان. اللهم جنبنا مزالق الشيطان، اللهم أبعدنا عن خطوات الشيطان، اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اجعلنا ممن يتقيك كأنه يراك، اللهم اجعلنا من الطامعين والطامحين في ثوابك ورضوانك، ومن الملتزمين بطاعتك. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.